المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم وزير الداخلية والصحة في اجتماع مشترك هدفه تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لمواجهة واحدة من أخطر الآفات التي تهدد المجتمعات.
نحن نقدر العراق حكومة وشعبا ونؤكد أن الاجتماع أسفر عن قرارات مهمة بينها العمل على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الوقائية والعلاجية والتدريبية.
في اللقاء الذي حضره وفدان رفيعان من وزارتي الصحة والداخلية تم بحث آلية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات وتطوير البرامج الوقائية والعلاجية وصولا إلى تحصين المجتمع ضد آفة الإدمان التي لم تعد خطرا محليا فحسب بل تحديا عابرا للحدود.
هناك إنجازات كبيرة على مستوى المكافحة للمخدرات بالعراق وبجمهورية إسلامية، وهذه أواصر التعاون وهذه المذكرات التفاهم وأيضا المحاضر اللي توقع ديم العمل وتحاصر شبكات التهريب.
رسالة واضحة خرجت من بغداد اليوم، مفادها أن العراق وإيران يضعان مكافحة المخدرات في صدارة أولوياتهما في مواجهة آفة تهدد مستقبل الأجيال وتستدعي تضافر الجهود الإقليمي والدولي.
نددت بعثة إيران لدى مجلس الأمن الدولي بالهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدة أن المجلس لا يجوز أن يلتزم الصمت بل عليه إصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأدان الطهران العدوان الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين الفلسطينيين والقطريين معلنة تضامنها الكامل مع قطر وحقها في الدفاع المشروع عن سيادتها وفق القانون الدولي. ندد مجلس الأمن الدولي في بيان بالهجوم الصهيوني على العاصمة القطرية الدوحة من دون أن يذكر الكيان الإسرائيلي بالاسم، مشددا على أهمية خفض التصعيد ودعمه لسيادة قطر وسلامة أراضيها. وفي إحاطة لها أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أن الهجوم يفتح فصلا خطيرا في هذا الصراع المدمر. وأما المندوب الروسي في المجلس فقد اعتبر أن ما حدث في الدوحة هو نتيجة منطقية للإفلات التام من العقاب الذي يتمتع به الاحتلال، فيما أكد مندوب الصين أن الاحتلال انتهك كل القوانين وسلوكه مقزز ومزعزع لاستقرار المنطقة. أصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداء لمستوطنين على قرية دير جرير شرقي رام الله بالتزامن مع تصعيد واسع لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، وشهدت مدينة طولكرم حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت أكثر من 1500 شخص، فيما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في دورة وبيت أمر بالخليل وبيت فوريك وشارع حطين والبلدة القديمة في نابلس، إضافة إلى عناتة وكفر عقب شمال القدس. وخلال اقتحام نابلس استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع، بينما اعتدى مستوطنون على مركبة إسعاف في قلقيلية. حول الأوضاع في مدينة طولكرم بعد العملية التي نفذها مقاومون فلسطينيون ضد قوات الاحتلال يوم أمس، نتابع ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من الضفة المحتلة.
مدينة طولكرم ما زالت تشهد عملية حصار كامل وعملية طوق أمني بالكامل، لا أحد يستطيع الدخول إلى المدينة، لا يستطيع أحد الخروج من المدينة، الجيش الإسرائيلي يغلق كل الحواجز، حتى البلدات التي تعتبر بلدات قريبة من مدينة طولكرم مغلقة بالكامل ويفرض عليها حصار. الجيش الإسرائيلي يتحرك من منزل إلى منزل، يعتقل، يحقق، يقوم ب أخذ قياسات لبعض المنازل على ما يبدو بهدف القيام بهدمها. لكن حدث أمر مهم جدا يوم أمس انتهى مع فجر اليوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باعتقال 1000 فلسطيني منذ يوم أمس، وقام باحتجازهم في إحدى المناطق القريبة من منطقة تصريف المياه الصحية في مدينة طولكرم، وبقي يحتجز هؤلاء حتى ساعات فجر اليوم والصباح، وقام بإطلاق سراحهم. خلال هذه العملية، عملية الاعتقال، لم يتم التحقيق مع أي من هؤلاء الفلسطينيين، لم يتم حتى طلب وثائق منهم من أجل معرفة من هم، فقط تم جلبهم من المنازل، تم القيام باعتقالهم، ومن ثم كما قلت نقلوا إلى منطقة قريبة من منطقة تصريف المياه الصحية، ووضعوا في أشعة الشمس لساعات طويلة ثم أخرج سبيله. هذه العملية هي على ما يبدو أسلوب جديد للعقاب الجماعي للفلسطينيين. كل ما يحدث في مدينة طول كرم اليوم هو عملية عقاب جماعي للفلسطينيين، بأنه أي مدينة أي قرية ستقوم بمقاومة الاحتلال كما حدث في طول كرم من خلال العملية التي أدت إلى إصابة جنديين، أحدهما إصابته خطيرة ونتيجة زراعة عبوة بالقرب من أحد الحواجز العسكرية. أي مدينة أي قرية تقوم بهذه العملية ويخرج منها مقاومون سيتم معاقبة كل المدينة، حتى لو كان عدد سكان المدينة 1,000,000 فلسطيني سيتم معاقبتهم جميعا.
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف إلى 46 شهيدا و165 جريحا في حصيلة غير نهائية وفق ما أعلنت وزارة الصحة اليمنية. أوضحت الوزارة أن الغارات استهدفت منازل ومنشآت مدنية وخدمية وصحفية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من النساء والأطفال بين الضحايا. وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة لانتشال الجثث وإنقاذ المصابين. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تثبيت معادلة الاستباحة، وهي معادلة يسعى من خلالها لتوسيع دائرة العدوان بحيث تشمل كل بلدان الأمة العربية والإسلامية دون استثناء. وأوضح السيد الحوثي أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر يعد عدوانا مزدوجا استهدف من جهة الوفد المفوض لحركة حماس المتواجدة في الدوحة، ومن جهة أخرى سيادة دولة قطر ذاتها رغم دورها الأساسي في مفاوضات وقف العدوان على قطاع غزة. نستمع إلى حديث السيد الحوثي في هذا الخصوص.
من غير المستغرب أن تفعل ذلك البلدان الغربية التي هي داعمة للعدو الإسرائيلي والشريكة له في أطماعه وأحقاده، لكن في عالمنا الإسلامي أن يكون هذا هو الموقف، إعلان التضامن الكلامي الذي هو عبارة عن عدة سطور كتبت في ورقة أو تصريح أعلن عنه في وسيلة إعلام وانتهى الأمر. لو كانت التصريحات، لو كانت البيانات معبرة عن مواقف عملية لكان لها ثقلها، لكان لها أهميتها، لكان لها تأثيرها. ولا دولة واحدة عربية من دول التطبيع مع العدو الإسرائيلي أعلنت عن قطع علاقتها مع العدو الإسرائيلي لما يفعله في قطاع غزة، ولما فعله ضد قطر، ما يفعله ضد سوريا، ما يفعله ضد لبنان، ما يفعله ضد اليمن، ضد الشعب اليمني. العدو الإسرائيلي يوسع بعدوانه على قطر معادلة الاستباحة بما في ذلك على دول الخليج وسائر البلدان العربية، هذا شيء واضح جدا. ومن الغريب جدا ومن الفظيع ما سمعناه من وسائل الإعلام عن أن الرئيس الأمريكي ترامب المجرم الكافر اشترك في عملية التضليل بتقديم ما أسماه بمقترح من أجل أن يجتمع عليه الوفد المفاوض في قطر لدراسته لتتم عملية الاستهداف أثناء الاجتماع. نحن نحمد الله أن العملية فشلت، ونهنئ إخوتنا في حركة حماس بفشل هذا العدوان الإسرائيلي. وهذا العدوان الإسرائيلي مع أنه فاشل لكنه انتهاك كبير وإنذار مهم لكل البلدان العربية والإسلامية، وهو لم يراعي دور قطر في مفاوضات السلام ولا علاقاتها الدولية والإقليمية.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع بعد 700 حرب الإبادة على قطاع غزة عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في مناطق متفرقة بينها غزة وخان يونس ودير البلح. وأفادت مصادر بإصابة عدد من المواطنين جراء قصف سيارة إسرائيلية خيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع، وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال شنت غارات وسط خان يونس وفي حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. ووفق الإحصاءات بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان 64,718، فيما تجاوز عدد الجرحى 163,859، إضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود وسط مجاعة ودمار ونزوح أكثر من 2,000,000 فلسطيني. في هذه الأثناء تتفاقم معاناة المرضى والجرحى بغزة جراء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية بحق المدنيين، حيث يمنع الاحتلال من خلالها إدخال الأغذية والأدوية لمستحقيها. المزيد حول هذا الموضوع نتابعه من خلال التقرير التالي.
تتواصل معاناة الفلسطينيين والنازحين والذين يعيشون ظروفا أشبه بالمستحيلة في ظل نقص كل مقومات الحياة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وعلى هامش مخيم إيواء للحالة الخاصة يعيش معتصم أبو عوكل ظروفه الصعبة برفقة أمراضه الخطيرة. الجرثومة المعروفة بآكلة لحوم البشر والغرغرينة يضاعفان معاناة إصابته بصواريخ الاحتلال.
أنا مرض اسمه الغرغرينة وأكلة لحوم البشر، أي دكتور هتقول له هيك هيعرف، بيطلع من طريق الدمامل وبوكل في اللحمة عندي، بوكل في ظهري، بوكل في راسي. أنا عملت عملية كل جسمي في الحرب هاي اللي أنا انقصفت، أنا يعني صار جتني إجا شظايا من ورا في فخذتي وفي بطني، ولسه في شظية عندي في بطني كبيرة ما عرفوش يطلعوها يعني لأنه الفتحة كانت كبيرة، وأنا مريض سكر ما بيلتئمش الجرح بسرعة، وبعدين الحر يعني كتير كتير كتير. الوضع اللي احنا فيه الاحتلال ما انت شايف مانع عنا كل شيء، حتى المي صار كنت اشربها طيب الاول، الحين المي صعبه وفي حاجات نقصانه. يا عمي اقول لك المنظفات ما عنديش منظفات، هي الدبان مش عارف انا اعمل ايش من الدبانه، كيف عادت عندك الحشرات الثانيه.
انعدام النظافه الشخصيه وادواتها في مخيمات الايواء جعلت من اصحاب الحاله المرضيه فريسة سهلة للحشرات وانتقال العدوى، الأمر الذي جعل حياتهم حياة مليئة بالتعب والظروف غير الصحية.
والله متدمرين احنا، وبدنا دواء وبدنا علاج وبدنا أكل وبدنا يعني مكسورة قديش له مرمي ما طبطش بالمرة، بدنا حاجات كتير، فش دواء فش علاج ما فش، بدي أركب مفصل فش مفاصل ولا حاجة، فيه نفسي أقف على رجلي بس أركب مفصل أقف على رجلي مش زي قبل، وأطلع برا كمفصل أنا فش مفاصل طبعا.
بين خيام هذا المخيم عشرات الحالات المرضية والجرحى الذين فاقمت حالتهم الصحية ظروف العدوان المستمر على قطاع غزة، هذا العدوان الذي حرم من خلال الاحتلال دخول الطعام والشراب وكذلك بعض المستلزمات الحياتية مثل أدوات النظافة، فاقمت حياة المرضى وذوي الجرحى.
طالب أكثر من 300 دبلوماسي ومسؤول أوروبي سابق قادة الاتحاد الأوروبي برد أكثر حزما على حرب غزة، يشمل تعليق اتفاقية التعاون مع إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين. وأشار البيان إلى أن فرنسا، بلجيكا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ودولا أخرى قد تعلن دعمها لقيام الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة هذا الشهر. وجاءت الرسالة عقب دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين وتعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، فيما شدد الدبلوماسيون على ضرورة ترجمة الأقوال للأفعال ووقف تدمير غزة وتجويع سكانها. جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان منتهكا سيادته واتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي رقم 1701. وقد أصيب 5 أشخاص بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفر دونين جنوب لبنان، بينهم جنديان من الجيش اللبناني. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أطراف أنصار ووادي الزرارية، وأطلق النار من موقع الرادار باتجاه الشبعة، فيما ألقت مسيرة قنبلة على حفارة في عيترون. كما أطلقت قوات الاحتلال رشقات رشاشة على أطراف مركبة وحوله، ونفذت تفجيرا في مبنى لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بعيت الشعب، ما أدى إلى تدميره. وفي البقاع الشرقي استهدفت غارتان إسرائيليتان جرود بلدتي النبي الشيت ويحفوفة. النبوة الأخيرة، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة تزداد بوتيرة مقلقة. وأشارت اليونسيف إلى أن أحدث البيانات تظهر أن نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد زادت إلى أكثر من 13%. ولفتت كاثرين راسل المديرة التنفيذية للمنظمة إلى أن المنظمة تستطيع جلب مزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة، لكنها أشارت إلى أن التصعيد العسكري في المدينة أجبر نحو 10 مراكز تغذية على الإغلاق، ما ترك الأطفال أكثر عرضة للخطر. في ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بعناوينه. إيران تندد بهجوم الاحتلال على قطر وتؤكد تضامنها مع الدوحة وحقها في الدفاع المشروع عن سيادتها. إصابات بهجوم مستوطنين شرق رام الله، والاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة. شهيد وعدة إصابات بتصعيد الاحتلال غاراتها على مناطق في جنوب لبنان. شكرا على جميل الإصغاء وحسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر، فكم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا. وإن جار الزمان عليك فاصبر وسل مولاك توفيقا وأجرا، لعل الله أن يجزيك خيرا ويملأ قلبك المكسور صبرا. وقل يا نفس لي رب كريم سيسلخ من ظلام الليل فجرا. هي الدنيا فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قدرا، ومد يديك للرحمن دوما ومد يديك للرحمن الدوما، فربك لن يرد يديك صفرا. الشاعر اليمني المعاصر عبد الغفور عبد الله.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
أمير فوزي،
علي حيدر،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. يقول أبو طالب رضي الله عنه: لقد رأيت لمحمد كرامات كثيرة أثناء سفري إلى الشام. نزلنا للاستراحة تحت شجرة عظيمة قريبة من أحد الرهبان، وكانت الشجرة يابسة لا ثمر فيها. استظل رسول الله صلى الله عليه وآله تحتها، اهتزت ولفت أغصانها على رسول الله صلى الله عليه وآله، وحملت ثلاثة أنواع من الفواكه: فاكهتان للصيف وفاكهة للشتاء. فتعجب الراهب وعرف النبي صلى الله عليه وآله وقال متعجبا:
هو رب المسيح.
ماذا يعني هذا الراهب؟
لم نفهم. ماذا تعني أيها الراهب؟ أفصح عما يجول في ذهنك.
نعم، إني لأرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون.
ماذا ترى أيها الراهب؟
نعم،
إن تحت هذه الشجرة لغلاما لو كنتم تعلمون منه ما أعلم لحملتموه على أعناقكم حتى تردوه إلى وطنه. والله ما أكرمتكم إلا له، ولقد رأيت نورا من أمامه ما بين السماء والأرض. ثم هذه الحياض التي غارت وذهب ماؤها أيام اختلاف بني إسرائيل بعد الحواريين حين وردوا عليهم، فوجدنا في كتاب شمعون الصفا أنه دعا عليهم فغارت وذهب ماؤها، ثم قال: متى ما رأيتم قد ظهر في هذه الحياض الماء فاعلموا أنه لأجل نبي يخرج في أرض تهامة، هجرته إلى المدينة. اسمه في قومه الأمين، وفي السماء أحمد، هو عترة إسماعيل بن إبراهيم لصلبه.
كفى كفى أيها الراهب، والله إنه لهو كما قلت.
ما يكون هذا الغلام منك، فإني أراك لا تفارقه.
هو ابني.
ما هو ابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون والده الذي ولده حيا ولا أمه؟
صدقت، إنه ابن أخي، وإني أفضله على كل أولادي.
أرى لك أن ترده إلى بلده ولا تذهب به إلى الشام.
لماذا؟
أخشى عليه من اليهود. دعني أقبل رأس هذا الغلام ويديه وقدميه. والله لئن أدركت زمانك لأضربن بين يديك بالسيف. أنت سيد ولد آدم وسيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين. والله لقد ضحكت الأرض يوم ولدت، فهي ضاحكة إلى يوم القيامة فرحا بك. والله لقد بكت البيع والأصنام والشياطين، فهي باكية إلى يوم القيامة. أنت بدعوة إبراهيم وبشارة عيسى، أنت المقدس المطهر من أنجاس الجاهلية.
صدقت أيها الراهب، صدقت.
لقد أخبر الله تعالى أنبياءه بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، ودونت هذه البشارة في التوراة والإنجيل، وعلم بها حتى الكهنة والسحرة الذين كانوا يستعينون بالشياطين لمعرفة بعض الأسرار، لقدرة الشياطين والجن على استراق السمع. وكان سطيح الكاهن من أشهر الكهنة في اليمن، وقد توجه إلى مكة المكرمة بعد أن علم أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله سيولد عن قريب فيها.
أيها الكاهن.
نعم يا أبا الحكم.
أرى أن قدومك إلينا ستعقبه فتنة تستعر نارها ولا سبيل لإخمادها.
كيف وقد جئت لإخماد هذه الفتنة في مهدها؟
وكيف تخمد الفتنة في مهدها؟ وقد أعلنت في أهل مكة أن نبيا سيولد هذه الأيام، وسيكون سببا في إذلالنا وذهاب سلطاننا.
عليك أن تشكرني يا أبا الحكم، فما جئت إليكم إلا عونا لكم وناصرا لآلهتكم.
وكيف تكون عونا لنا وقد ملئت قلوبنا رعبا من هذا القادم الجديد؟
اهدأ يا أبا الحكم، اهدأ، فإني جئت لإخماد نور محمد قبل ولادته.
وكيف تعرف من النساء ستلد محمدا؟
ألا تعلم أني أفضل الكهنة في اليمن؟
أعلم ذلك، أعلم ذلك، ولكن لم تقل لي كيف. إن أخي أبا طالب قادم نحونا.
نعم نعم، إنه أبو المعين لمحمد.
ماذا؟
طاب مساؤك يا سطيح.
أهلا بك يا أيها الشيخ الجليل.
لقد سررتنا يا سطيح بأخبارك السارة وتنبؤاتك بولادة نبي من بني هاشم في هذه الأيام القريبة. نحب أن تصف لنا هذا النبي وتبين لنا نعته.
أتشك فيما أخبرتكم به؟
وكيف لا نشك بك وأنت رجل كاهن وساحر؟
حسنا اسمعوا مني كاملا صحيحا. سيظهر منكم بعد قليل شخص نبيل، وهو رسول الملك الجليل، وأن لسان سطيح عنه لكليل.
أصف لنا قامته وأخلاقه إن كنت صادقا.
هو رجل لا بالقصير ولا بالطويل الشاهق، حسن القامة، مدور الهامة، بين كتفيه علامة، على رأسه عمامة، تكون له الزعامة إلى يوم القيامة، ذلك والله السيد تهامة.
وتريد أن نصدقك بهذا الهراء؟
ليس مهما أن تصدق يا أبا جهل، فأنت أول من سيقف بوجهه ويحاربه.
ما الذي غيرك يا سطيح؟ قل لي.
والله إني أرى نورا لأبي طالب يصل إلى عنان السماء، فلا أملك إلا أن أقول الحق.
أكمل يا سطيح، أكمل وصفك لمحمد.
وجهه يزهر في الدجى، وإذا تبسم أشرقت الأرض بالضياء. أحسن من مشى، وأكرم من نشى، حلو الكلام طلق اللسان.
سبحان الله.
نقي زاهد خاشع عابد لا متجبر ولا متكبر.
ما شاء الله.
إن نطق أصاب، وإن سئل أجاب، طاهر الميلاد، بريء من الفساد، رحمة على العباد، بالنور محفوف، وبالمؤمنين رؤوف، وعلى أصحابه عطوف.
ما شاء الله.
اسمه في التوراة والإنجيل معروف، يجير الملهوف، وبالكرامة موصوف.
سبحان الله.
اسمه في السماء أحمد، وفي الأرض محمد.
كفى أيها الكاهن، كفى، وإلا قضيت عليك بهذا السيف.
ما بك ثار ثائرتك يا أبا الحكم؟
إنه يكذب.
إن كان كاذبا فلا يستحق منك كل هذا الغضب.
يا أبا طالب، ظهرت عزتك وأنارت طلعتك، وأنت سيد مطاع طاهر، ولكن ليس لمثلك أن يسمع ما قاله كاهن وأنت تعلم أنهم يأتون بالكذب والبهتان.
ماذا تقول يا سطيح في كلام أبي الحكم؟
يا معشر قريش، لقد أكثرتم الاختلاف، وزادت قلوبكم بالارتجاف، بذيتم بألسنتكم على آل عبد مناف، تكذبوني فيما نطقت عن أمر النبي الطاهر صاحب البرهان، وقاسم الأوثان، ومذل الكهان.
وهل أنت فرح بمذلتك يا سطيح؟
وأيم الله، نحن معاشر الكهان لم يفرحنا ظهور محمد، لأن الكهانة عند ولادته تزول. ولكني أقول، إذا كان ذلك فلا خير لسطيح في الحياة، وعندها يتمنى الوفاة. ولكي يكون صادقا عندكم، فأتوني بحوامل قريش لترون العجب العجاب الذي ليس فيه تكذيب، حتى أوقفكم هذه الساعة وأعرفكم أيتهن الحامل بالنبي محمد.
أقول لي، أتعلم الغيب يا سطيح؟
لي صاحب من الجن يسترق السمع من الملائكة ويخبرني بما سأقوله لكم.
القوم إلى منازلهم وأتوا بنسائهم، ولم تبق واحدة من النساء إلا جاءوا بها إلا آمنة بنت وهب وفاطمة بنت أسد. وكان ذلك بأمر من أبي طالب. فلما وقفنا أمام الكاهن سطيح أخذ ينظر إليهن ولا يتكلم، ثم قال: وحق الحرمين، لقد تركتم من نسائكم اثنتين، الواحدة منهن الحامل بالمولود الهادي للرشاد محمد، والأخرى ستحمل عن قريب وتلد غلاما أمينا يدعى أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي. لفت رسول الله صلى الله عليه وآله الأنظار إليه منذ نعومة أظفاره، فقد اتضحت الرعاية الإلهية له، فكان مباركا في ولادته وفي طفولته وفي صباه، حتى أن علماء اليهود والنصارى قد شخصوا بعض العلامات الموجودة في كتبهم للدلالة على نبوته.
تفضل أيها الراهب، لدي أنواع من السيوف الفاخرة، فاختر منها ما تشاء.
لا حاجة لي في سيوفك يا يهودي.
إذن ما الذي جاء بك إلى السوق؟
والله جئت ليحدثك بأمر أدهشني.
وهل هناك ما يدهشك وأنت العالم العارف؟
نعم لقد رأيت والله العجب العجاب.
ماذا رأيت أيها الراهب؟ قل بالله عليك.
هل ترى ذلك الصبي؟
نعم، تعني ذلك الصبي الماسك بيد أبي طالب؟
أجل، هل تعرفه؟
وكيف لا أعرفه؟ إنه يتيم عبد الله، وهذا الماسك بيده هو عمه أبو طالب.
قلت إنه يتيم؟
نعم، فقد أباه وأمه.
فقد أباه وأمه،
ولكنه لم يفقد الرفعة والعظمة والقداسة والكرامة الإلهية والشرف العظيم.
ولكنك تصف من لا تعرفه أيها الراهب.
أعترف أني لا أعرفه، ولكني أقسم برب الأرض والسماء إني كلما نظرت إليه رأيت نورا يخرج من رأسه ويمتد إلى عنان السماء.
ماذا؟ حقا ما تقول أيها الراهب؟
وهل عهدتني كاذبا أيها اليهودي؟
أبدا والله، ولكن ما تفسيرك لما رأيت؟
لا أشك بأن هذا الصبي هو النبي الذي وعدنا به عيسى المسيح.
حسنا، ما رأيك أن نعود إلى كتبنا ونتأكد من العلامات الدالة على نبوة من يأتي بعد عيسى المسيح؟
لا بأس بذلك. ماذا وجدت في كتب موسى وبني إسرائيل؟
في الحقيقة وجدت على ما يدلل على أنه نبي.
ماذا وجدت؟
وجدت أنه يتيم الأبوين واسمه محمد، وهو كذلك.
وماذا بعد؟
إنه مسدد من السماء ولا يأكل الحرام أبدا.
وهل علمت أنه لا يأكل الحرام؟
لا والله، ولكن لا بأس أن نمتحنه.
حسنا، تعال معي.
يا أبا طالب.
نعم، ما عندك؟
هذه دجاجة مشوية جئنا بها لابن أخيك محمد ليأكل منها، فإنها هديتنا المتواضعة له.
لقد جئتما في الوقت المناسب، فمحمد جائع ومائدة طعامنا قد تتأخر بعض الشيء.
حسنا، تفضل تفضل، دع ابن أخيك يتناول هذه الدجاجة ليسد جوعه.
هاتوا ما عندكم.
تفضل يا أبا طالب، هنيئا مريئا.
إنها دجاجة سمينة. تفضل يا ابن أخي، تفضل.
انظر انظر يا صاحبي، أن محمدا يمد يده ولكنها لا تصل إلى الدجاجة. هل ترى ما أرى؟
نعم نعم، إن يده لا تصل إلى الدجاجة رغم محاولاته للمسك بها.
خذ دجاجتك أيها اليهودي، فإن ابن أخي لا يأكل الحرام.
إنها حلال، إنها حلال وهي هديتنا له، فهل تأذن لي أن ألقمه إياها؟
إن قدرت فافعل أيها اليهودي.
حسنا، تفضل يا محمد، إنها حلال لك، كل كل يا عزيزي، دعني ألقمك إياها. تفضل تفضل.
ماذا تفعل أيها اليهودي؟
أريد أن ألقم محمدا من هذه الدجاجة.
محمد أمامك ويدك لا تتجه نحوه، مرة تتجه نحو الشمال ومرة نحو اليمين، هل صعب عليك توجيه يدك نحو محمد؟
والله إني أوجهها نحو محمد، ولكن بمجرد أن أرفع اللقمة نحوه أفقد سيطرتي على يدي، وكأنها ليست لي، ثم تثقل اللقمة في يدي فتسقط إلى الأرض.
إذن لنذهب.
هيا.
فلقد تأكد لنا
أن
لهذا الصبي شأنا عظيما.
فعلا، هيا هيا
هيا هيا.
المطر عن الجزيرة العربية، وتتابعت على قريش سنون أمحلت الضرع وأرمت العظم وأهلكت الزرع، فحارت العقول وارتجفت القلوب ودب الهلع واليأس، وأخذ الناس يبحثون عن قطرة ماء هنا وهناك دون جدوى.
كفى كفى يا نافع، كفى، منذ نصف نهار وأنت تحفر في هذه الأرض.
لا حيلة لي في الحصول على الماء إلا مواصلة الحفر.
ولكنك ستهلك نفسك بالحفر، لقد شحت علينا السماء والأرض بالماء، فلا تقتل نفسك يا نافع في البحث عن الماء وتتركني أرملة وتتركني أرملة بين الناس. نافع، كفى يا نافع، كفى.
حسنا حسنا، تركت الحفر، ولكن قولي كيف سنروي ظمأنا فضلا عن زرعنا وأنعامنا؟ قولي لي.
أقول لك، أعمد إلى إحدى النياق وأنحرها وأستخرج الماء من أكياسها.
ماذا؟ صدقت، لم يبق أمامنا سوى نحر الإبل. يا للمصيبة.
واستمر انقطاع مطر السماء، واستمر الخوف والعناء، فلا يمكن استمرار الحياة البدوية دون ماء. وفي ذات ليلة، وبينما كانت رقيقة بنت صيف بن هاشم نائمة، إذ سمعت هاتفا يقول:
يا معشر قريش، إن هذا النبي المبعوث منكم هذا إبان نجومه، فحي هلا بالحيا والخصب. ألا فانظروا رجلا منكم طوالا عظاما، أبيض بضا.
أدركوه.
ما بك؟ تعوذي من الشيطان، لا شك أنه كابوس.
لا يا نافع، إنها رؤيا صادقة. وأبشر يا نافع بزوال محنتنا ونزول المطر. أبشر يا نافع.
كيف؟ ماذا رأيت؟ قولي لي، ماذا رأيت؟
لقد نمت مهمومة مغمومة لما أصابنا من قلة الماء، فسمعت هاتفا يدعونا إلى التوسل إلى الله بالنبي لرفع هذه المحنة.
ولكن لم يبعث فينا نبي.
ألا يمكن يا نافع أن يكون بيننا نبي لم يبعث بعد؟
بلى، يمكن أن يكون ذلك. وقد سمعت عن الطفل اليتيم الذي يتبناه جده عبد المطلب، هو النبي المرتقب للكرامات التي ظهرت له.
اسمع يا نافع، لقد سمعت الهاتف يعطي مواصفاته فيقول إنه عظيم البدن، أبيض اللون، أشم العرنين، سهل الخدين.
إذا كان طويل القامة وعظيم البدن، فهذه المواصفات تنطبق على عبد المطلب.
لا شك يا نافع أن هناك علاقة وطيدة بين النبي وجده عبد المطلب.
إذن لا بد من إخبار رجال قريش برؤياك.
أجل،
لنرى بعد ذلك ماذا سنفعل.
حسنا.
وقصت رؤيا رقيقة على رجال قريش، فلم يبق قرشي إلا قال: إن مفتاح محنتنا بيد شيبة الحمد، أي عبد المطلب. وسمي بشيبة الحمد لأن في ولادته شوهدت شيبة في رأسه. نعم، لقد تدفق القوم على عبد المطلب يلتمسونه التوسل إلى الله سبحانه في حل مشكلتهم المستعصية.
يا أبا الحارث، لقد علم أهل مكة بمنزلتك وعلو شأنك، فنسألك بمن تعبد أن تدعو لنا ربك لينزل علينا المطر، فإنك طاهر مطهر، ومن صلبك يخرج النبي المرتقب رحمة للعالمين.
أجل، لقد آن الأوان لرفع هذه المحنة، ولكن دعني أقول كلمات لأهل قريش.
تفضل يا سيد قريش وزعيمها، تفضل.
يا قوم، افعلوا ما أقوله لكم.
سمعا وطاعة.
احملوا الطيب وطوفوا بالبيت العتيق سبعا واستلموا الحجر، ثم ارتقوا جبل أبي قبيس وانتظروني هناك.
سمعا وطاعة يا أبا الحارث، سمعا وطاعة.
وفعل القوم ما أمرهم به زعيم قريش عبد المطلب، وارتقوا جبل أبي قبيس. فقام عبد المطلب فاعتضد حفيده محمدا فرفعه على عاتقه، وهو يوم ذاك طفل لم يبلغ السادسة من العمر.
تعال يا ولدي، تعال وارتقي عاتقي.
نافع، انظر يا نافع.
ماذا؟
لقد رفع عبد المطلب حفيده على عاتقه.
لا شك أنه يخاف عليه السقوط من هذا الجبل. دعني أعن على حمله. يا أبا الحارث، يا زعيم مكة.
نعم يا نافع، ماذا تريد؟
دع عنك هذا الطفل، أنا أحمله عنك.
والله لا تسقون إلا به، لقد حملته ليكون وسيلة لنا إلى الله.
عذرا يا أبا الحارث، تقدم على بركة الله وتوسل به إلى الله.
يا الله،
يا الله، يا الله.
الغوم
يا قوم،
نعم،
كفوا عن الصخب والكلام وارفعوا أيديكم إلى السماء وأمنوا على دعائي. اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت عالم غير معلم، وهؤلاء عبادك وإماؤك بفناء حرمك يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الخف والظلم. فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب بحق من حملت على عاتقي، وأمطر علينا غيثا مريعا مغدقا. يا الله، يا الله،
يا الله،
يا الله،
نزل الغيث
يا قوم، نزل الغيث.
حمدا لك يا رب،
حمدا
لك يا رب، بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا.
فقد فقدنا الحياة واجلوذ المطر،
فجاد بالماء سحاب له سبل،
سحى فعاشت به الأنعام والشجر.
مبارك الطفل يستسقى الغمام به، ما في الأنام له عدل ولا خطر.
حمدا لله يا رب،
حمدا على غيره.
فلأنت دليلي إليك وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلأنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداي. لك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان صار يضج حياة من أهوي في دربي بالحب تمد يداك يا غافر كل ذنوب يا ساتر سوء
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين إيران تندد بهجوم الاحتلال على قطر وتؤكد تضامنها مع الدوحة وحقها في الدفاع المشروع عن سيادتها إصابات بهجوم مستوطنين شرق رام الله والاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة شهيد وعدة إصابات بتصعيد الاحتلال غاراته على مناطق في جنوب لبنان إلى التفاصيل أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية لا تزال مستمرة وتجري في سياق منفصل عن المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأشار عراقشي إلى اتفاق إيران وروسيا والصين على أنه لا يحق للدول الأوروبية تفعيل آلية الزناد معتبرا أن شروط الترويكا لتمديد مهلة تفعيل الآلية مرفوضة وغير حكيمة وشدد عراقشي على أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي الأمريكي لافتا إلى عدم إمكانية وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية إلا بتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نستمع إليها من خلال هذا التقرير
في ظل تصاعد الضغوط الدولية ومحاولات بعض الأطراف فرض شروط غير واقعية على إيران تتواصل جهود طهران لحماية مصالحها النووية والسياسية معتمدة على أعلى مستويات اتخاذ القرار لضمان سيادة البلاد وأمنها القومي وفي هذا الإطار جاء تأكيد وزير الخارجية عباس عراقشي على موقف بلاده الحازم في مواجهة أي تهديد أو ضغط خارجي حيث توعد بخطوات تتجاوز الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال تم تفعيل آلية الزناد مؤكدا أن أي رد فعل إيراني سيقرره المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يدرس خيارات متعددة لتحديد الأنسب بما يحمي المصالح العليا للبلاد على المستوى